الحمد لله الذي خلق فسوى واشترى فهدى ويسلم ويسلم على نبيه الهدى ورضي الله عن صحابته اجمعين عن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس او الدرس الخامس السادس الدرس السادس من هذه الدروس وهو اخر درس من هذا الاسبوع وقد تكرم اسبوع كامل من هذه الدورة المكثفة التي نسأل الله أن ينفع بها ودرسنا اليوم سيكون عن بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشارات ومقدمات وإرهاصات أما البشارات فيقصد بها البشارات التي وردت في كتب الأنبياء السابقين وعلى ألسنة رسل الله الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على البشارات والإرهاصات وهذه المقدمات يطول ولكنني سأحاول استضاف ذلك ما أمكن. أما بشارات الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا فقبل ذلك أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث نبي منهم ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا ويؤمن به كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن البشارات الصريحة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى عليه السلام حيث جاء على لسانه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولقد كان مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وجاء في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سبأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع إلى آخر الآية. كل هذا يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان معروفا في كتب السابقين أنه سيبعث وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين بل إن قول عيسى عليه السلام أصرح بشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام ولقد كانت نبوته عليه الصلاة والسلام إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام كما جاء في كتاب الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. دعوة إبراهيم إشارة إلى الآية السابقة، وبشرى عيسى إشارة إلى آية الصبح. أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي فأن نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببشرى. والحديث أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الحافظ ابن كثير في السيرة: هذا إسناد جيد قوي أو قوي جيد. أما هواتف الجن فهي كثيرة جدا، بل إن الحافظ الخرائطي رحمه الله ألف كتابا مستقلا في ذلك سماه هواتف الجنان، والكتاب مقبول ولكنه يحتاج إلى تحقيق علمي. وأكتفي من أخبار هواتف الجن بما ورد عن سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه، وأصل خبره في صحيح الإمام البخاري، حيث كان سواد هذا يشتغل بالكهانة في زمان الجاهلية، وكانت له صاحبة من الجن تأتيه، وأراد الله عز وجل أن تكون هدايته على يد هذه الجنية. فجاءته ذات ليلة وطلبت منه أن يذهب إلى مكة ليؤمن بالنبي القرشي، ثم عاد إلى نومه بعد أن أوقظته المرة الأولى، ثم مكثت يسيرا وعادت إليه وأيقظته وقالت له كما قالت له في المرة الأولى، ثم عادت له المرة الثالثة وأيقظته وقالت له كما قالت له في المرتين الأوليين. عندها شد رحله وسافر إلى مكة وسأل عن هذا النبي المطلبين الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك رآه وأسلم على يديه وقال أي قال مقطوعة شعرية أذكر منها قوله: فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بنعم ثقيلا عن سواد بن قارب، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بنعم ثقيلا عن سواد بن قارب. وحينما قالت الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذهب سواد رضي الله تعالى عنه والتقى بعمر، فقال له عمر رضي الله عنه مداعبا: ما فعلت كنيتك بعد أن أسلمت؟ قال: أتقول لي هذا بعد أن من الله علي بالإسلام؟ وألح عليه عمر فأخبره سواد رضي الله تعالى عنه بكيفية إتيان هذه الجنية إليه، وكيف أن الله عز وجل جعل هدايته على يديه. هذا أصح خبر من هواتف الجنان أو من هواتف الجن. أما الإرهاقات فهي كثيرة جدا، وأكتفي من هذه الإرهاقات والمقدمات بما أو بأصح شيء ورد في ذلك. من المقدمات والإرهاقات التي سبقت نبوته عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة، ف كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك، قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتأتي مثل سلق الشمس. والرؤيا كما تعلمون جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن الإرهاقات والمقدمات أنه عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه الخلاء، فكان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتحنث أي يتعبد، وكان يتحنث في شهر رمضان كما في حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي. ومن أصح الإرهاقات والمقدمات تسليم الحجر عليه، ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة. وورد في أحاديث عدة أن الشجر كذلك كان يسلم عليه قبل بعثته، كما ورد في دلائل النبوة للحافظ البيهقي وغيره من دواوين السنة. من الإرهاقات الثابتة والمقدمات كذلك أنه كان يرى ضوءا ويسمع صوتا، وأخبر بذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قال لها: إنني أرى نورا وأسمع صوتا، وإنني أخشى أنه أصابني الجن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فطمأنته وهيّنت الأمر عليه، وذكرت له أن الله عز وجل حافظه. ثم ذهبت به إلى ورقة، وهذا الذهاب غير الذهاب الذي حدث بعد نزول الوحي عليه، فقال له ورقة: لئن كان صادقا فإنه الناموس الذي أنزله الله على موسى. هذه الإرهاقات والمقدمات الأربعة تعد من أصح هذه الإرهاقات والمقدمات: أولها الرؤية الصالحة، ثانيها أن الله عز وجل حبب إليه الخلاء، ثالثا تسليم الحجر عليه، رابعا أنه كان يرى نورا ويسمع صوتا. من العبر والعظات والدروس التي يمكن أن نأخذها من هذا، أولا أن الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من بقايا الحنفاء أو من بقية الحنيفيين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أفضلهم. ثانيا فضل الرؤية الصالحة، وأنها جزء من 46 جزءا، ومن بعد الاستطراد الرؤيا تتحقق في آخر الزمان كثيرا حتى لا تكاد تثبت. والملاحظ في زماننا هذا أن الرؤى قد كثرت وأن تأويلها الصحيح وقع. وفي هذا المسجد قبل فترة وجيزة كان لابن سيرين زمانه الشيخ يوسف المطلق لقاء مع لفيف من طلاب العلم في هذا المسجد، والذي فاته هذا اللقاء عليه أن يسمع الشريطين المسجلين، والذي كان يحاوره الشيخ أبو بدر في هذا المسجد فيه العجب العجاب، مما يدل على أن هذه هبة من هبات الله عز وجل، وطرف يسير من علم الغيب يهبه الله لمن يشاء. متى أو الدرس الثالث أو الحكمة الثالثة والعبرة الثالثة استحباب العزلة الجزئية. العزلة تنقسم قسمين، عزلة محمودة وعزلة مذمومة. أما العزلة المحمودة فهي العزلة الجزئية، يحتاج المسلم في يومه وليلته إلى أن ينعزل بعض الوقت ليحاسب نفسه وليحلو بربه عز وجل من أجل الذكر والعبادة وتلاوة القرآن ومحاسبة نفسه على تفريطها بعد ذلك. فهذا أمر لا بد له أو لا بد منه للمسلم. أما العزلة المذمومة فهي العزلة التي ينقطع فيها الإنسان أو المسلم عن الناس، فلا يخالطهم ولا يحتك بهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، فهذه عزلة مذمومة وهي عزلة تشبه عزلة الصوفية. يقول رسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أفضل ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متى نزل الوحي على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه؟ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كما صح ذلك في صحيح مسلم، أو كما ورد في صحيح مسلم، وفي رمضان وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وحدده المبارك الكفوري بناء على بعض الاستنتاجات، منها أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة مباركة، وبالحساب يكون نزول القرآن في رمضان أول مرة في 21 منه. فنقول نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يقينا. أما في 21 منه فالله أعلم بصحة ذلك، إذ لم يرد في هذا نقل صحيح فيما أعلم أو في حدود علم محدود. ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من عمره، وهي سن الأشد. كيف نزل الوحي عليه؟ بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مصليا في غار حراء، إذ نزل عليه الملك كما جاء في حديث بدء الوحي عن أم المؤمنين عائشة، فغطه ثلاث مرات، يقول له بعد كل مرة: اقرأ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فغطه المرة الثانية، أي حنقه حنقا شديدا، ثم قال له: اقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ثم غطه المرة الثالثة وأرسله وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات وهي مطالع سورة العلق هي أول ما نزل من القرآن الكريم على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهناك تفسير ذكره بعض أهل العلم، أو هناك قولان ذكرهما بعض أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. التفسير الأول أنه امتنع عن القراءة، أي كأنه يقول لست بقارئ أو لم أقرأ. والتفسير الثاني أنه نفى عليه الصلاة والسلام القراءة عنه، أي أنه لا يستطيع أن يقرأ، أي أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا هو التفسير الصحيح الراجح الذي رجحه أهل العلم. حينما نزلت عليه هذه الآيات رجع إلى زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يرجح فؤاده وترتعد شرائحه، وقال لها دثريني دثريني، أي زمريني زمريني، وقال لها إنني خشيت على نفسي. قالت له مواسية ومهونة الأمر عليه: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل السم وتعين على نوائب الحق، إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة التي هونت الأمر على نفسه. ثم بعد ذلك، بعد أن هدأ روعه، ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن هيثم، وكان من الحنيفيين، ثم تنصر بعد ذلك، وكان يقرأ التوراة ويكتب منها ما شاء، وكان قد عمر طويلا وقص بصره. فقال له: ما الذي يأتيك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له، فقال: هذا هو الناموس الذي آتاه الله موسى، ليسني فيها جبعا أدرك رجلك قومك، ولئن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به، أو ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. ثم ما لبث أن انقطع، أو ما لبث أن توفي ورقة وفتر الوحي. وحديث أو الحديث عن فترة الوحي فيه نزاع بين أهل العلم. وقبل ذلك، قبل أن أشرع في مسألة فترة الوحي، هناك دروس وعظات يمكن أن نستخلصها من هذا الحدث. أولها بلوغ أو أهمية بلوغ هذا السن. الله عز وجل لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ الأربعين، وسن الأربعين هو سن الأشد، وهو السن الذي يكتمل فيه العقل وتكتمل فيه المدارس. ثانيا، شدة وقعة الوحي وثقله، نزول الوحي على الأنبياء والرسل أمر ثقيل، وكان أثقل ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فوصفه الله عز وجل بأنه ثقيل، أي شديد الوطأة عليه. ثالثا، حسن تصرف أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي قابلت شدة روعه عليه الصلاة والسلام بحسن استقبالها، وهونت عليه الأمر، وهذا يدل إلى جانب إيمانها بما نزل عليه صلى الله وسلم عليه، إلى جانب ذلك يعد هذا من حفاظة عقلها ومن ذكائها ومواهبها المختلفة. فهي رضي الله تعالى عنها تتمتع بصفات فريدة قبل أن تتوافر في نساء زمانها. وفضلها عظيم، فهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الذهبي يفضل أم المؤمنين عائشة عليها رضي الله عنهن جميعا، ولكنه بعد بحث طويل كما ذكر ذلك في ترجمة أم المؤمنين عائشة في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء يقول: كنت أفضل عائشة عليها، ولكن بعد البحث والاستقراء تبين لي أن أفضل نسائه على الإطلاق هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهناك نصوص تدل على ذلك. الأمر الرابع فضل الزوجة الصالحة، وأن الزوجة الصالحة خير معين لزوجها على دعوته وعلى التزامه بهذا الدين. وما أوتي المسلم بعد إسلامه خير من المرأة الصالحة، فإنها خير عون على الطاعة. الأمر الخامس في هذا النص، وهو حديث أم المؤمنين عائشة، دليل صريح ورد واضح على بطلان ما ذهب إليه أعداء الإسلام من أن الوحي أمر ذاتي نابع من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله وقبحهم. يقولون إن هذا الوحي ليس أمرا خارجيا، وإنما ينبع من ذاته عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغ الإنسان وتفكر كثيرا وأعمل فكرة نبع من ذاته مثل هذه الأمور، وهم يريدون بهذا أن يبطلوا المصدر الإلهي للوحي المنزل، ليبطلوا أن هذا الوحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذه الشبهة من أعداء الإسلام من المستشرقين والمستغربين تلقفها بعض تلاميذهم من معابرهم وممن هم أشد ضلالة منهم وطه حسين وغيره، وأخذوا يرددونهم لينكروا أن القرآن تنزل من عند الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. الأمر السادس أن خوفه عليه الصلاة والسلام مما حدث له يدل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتوقع الرسالة، وفيه رد على المستشرقين الذين يقولون إن ما حدث له هو بسبب التدرج في التأمل والتفكير إلى أن وصل إلى هذه النتيجة. الأمر السابع أن ذهاب خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة إلهام من الله عز وجل حتى يدفع عنه ما كان يخشاه ويخافه. ثامنا بيان الحكمة من أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تزول شبهة الشك في مصدر القرآن. بعض الناس يحاولون ممن في قلوبهم مرض يحاولون أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم القراءة والكتابة، وإثبات تعلم القراءة والكتابة أمر حرص عليه المشركون من قبل، وحرص عليه المستشرقون في زماننا هذا، ليثبت قاتلهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم هذا القرآن من بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب بنفس القرآن الشريف. أما فترة انقطاع الوحي التي وردت الإشارة إليها في خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فاختلف أهل العلم في هذه الفترة، فمنهم من قدرها بثلاث سنوات، ومنهم من قال إنها ثلاثة أشهر، ومنهم من قال إنها أربعون يوما، والراجح والله أعلم أنها أيام يسيرة، قد تكون أربعين يوما، وقد تكون أقل، وقد تكون أكثر. أما من قدرها بثلاث سنوات فقد أبعد النجعة، وهذا غير صحيح. والحكمة من انقطاع الوحي عنه عليه الصلاة والسلام عدة أمور. أولها حتى يتشوق عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. ثانيا التخفيف أو تخفيف وطأة الوحي عليه، لأن نزول الوحي عليه أول مرة فيه ثقل عليه وأثر على نفسه كثيرا. الأمر الثالث أن في هذا ردا على المستشرقين وأعداء الإسلام الذين قالوا إن الوحي أمر ذاتي نابع منه عليه الصلاة والسلام. فلو كان أمرا ذاتيا كما قالوا قبحهم الله لما انقطع الوحي عنه، وإنما كان جاهزا في كل وقت لإخراج هذا الكلام للناس. هناك سؤال يترتب على أثر ورد عن ابن شهاب الزهري الذي روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جزع جزعا شديدا حتى هم بأن يسقط من شواهق الجبال أو يتردى من شواهق الجبال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما هم بهذا الأمر يناديه جبريل بصوته: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. هذا الخبر ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، لأنه من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري من المراسيل المنقطعة التي لا تثبت. ثم إن هذا الأمر كما قال الألباني يتنافى مع عصمته عليه الصلاة والسلام. ويقول الآخرون إن جزع النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا عيب فيه، بل هو أمر محمود، فقول الوحي انقطع عليه لا بد أن يكون سببا في جزعه عليه الصلاة والسلام. أما ترديه أو همومه بالتردي من شوق شواهق الجبال فهذا أمر منعه الله منه، صحيح أنه هم، ولكن الله عز وجل منعه بأن يغفر له جبريل عليه السلام ويخاطبه بصوته قائلا له: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، فيفرح ما هم به. والله تعالى أعلم. أول شيء من القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي مطالع سورة المدثر. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي عنه. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كنت في غار حراء إذ سمعت صوتا فرفعت بصري إلى السماء فإذا بالملك الذي أتاني في غار حراء. ثم أنزل الله عليه مطالع سورة المدثر. وهذا يقودنا إلى ذكر مراتب الوحي، نقولها على سبيل الإيجاز. أول مرتبة من مراتب الوحي الرؤية السابقة، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح. ثانيا، ما كان يلقيه الملك في روعه، ما كان يلقيه الملك في روعه. وهذه الكلمة أحب أن أؤكد على ضبطها كما طلب مني بعض إخواني بالأمس. فرق كبير بين كلمة روح وكلمة روع بفتح الراء وإسكان الواو خالصا. كلمة روح معناها القلب، وأما روح بفتح الراء وإسكان الواو فمعناها الخوف الشديد. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملك قذف في روحي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. فكان من أنواع الوحي أن الملك يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به. المرتبة الثالثة تمثل الملك له في هيئة رجل، كان جبريل عليه السلام ينزل عليه أحيانا في هيئة رجل كما ورد في حديث الإيمان الطويل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم، بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد حدثني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح بأن جبريل عليه السلام ينزل أحيانا في هيئة رجل، وكان أكثر ما ينزل في صورة الصحابي الجليل بقية الكلبي، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الصحابي، وكان بقية أجمل أهل زمانه، كان يضرب به المثل في جمال الصورة. فكان جبريل عليه السلام ينزل أحيانا على هيئته وفي صورته، حتى إن عائشة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأت جبريل عليه السلام من بعيد آخذا بعرس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أو سألها عن الذي كان معه، فقالت إنه دحية الكلبي. قال ذاك جبريل عليه السلام. المرتبة الخامسة، المرتبة الرابعة، أنه كان ينزل عليه في هيئة فلفلة الجرس، وهو أشد أنواع نزول الوحي عليه، إذ يتمثل أو إذ كان يتلبس به الملك، ثم يغشى عليه. وإنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا يتفصد عنه العرق الشديد في الليلة الباردة، فإذا فصم عنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه. وفي بعض الأحيان كان ينزل عليه في مثل هذه الحالة، وإن فقده على فقر بعض أصحابه لتكاد ترضع فقد الصحابي من شدة يطأة فقد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك، أو أن الملك ينزل عليه في صورته التي خلق عليها، أن الملك ينزل عليه في صورته التي خلق عليها. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها مرتين، كما جاء ذلك في سورة النجم. المرتبة السادسة ما أوحاه الله إليه من فوق سبع سماوات ليلة عرج به إلى السماء السابعة من شرط الصلوات الخمس. المرتبة السابعة تكليم الله له بدون واسطة ليلة عرج به، وتكليم الله عز وجل ثابت لموسى عليه السلام بنفس القرآن، وثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، كما ورد في صحيح مسلم أنه بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام. هناك مرتبة ثامنة مختلف فيها، وهي مرتبة لا تصح، أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا بدون حجاب. هذه مرتبة ذكرها بعض أهل العلم، ولكنها لا تصح على القول الراجح. أختم حديثي هذا اليوم استنتاجا مما سبق، وهو كلام من إمام ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه النافع الماسع زاد المعاد في هدي خير العباد. قال: مراتب الدعوة خمس، أولها النبوة. والمعنى النبوة أن نبوته عليه الصلاة والسلام ثبتت بنزول القرآن عليه أول مرة، حيث نزل عليه مطالع سورة العلق. ثانيا إنذار عشيرته الأقربين. ثالثا إنذار قومه. رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من بعده، وهم العرب قاطبة. خامسا إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس. أعيد هذه المراتب مرة أخرى: أولها النبوة، ثانيا إنذار عشيرته الأقربين، ثالثا إنذار قومه من أهل مكة، رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبل وهم العرب قاطبة، خامسا إنذار جميع من بلغتهم رسالته من الجن والإنس، لأن الله عز وجل بعث مضيه الى الثقلين كافه انسهم وجنهم. والحكمه من هذه المراتب الخمس التدرج في امر التشريع والتبليغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بسنه التدرج في التبليغ والانذار، بدا بعشيرته واقربائه، ثم بعد ذلك وسع الدائره فانذر قومه، ثم بعد ذلك انذر العرب خاطبه، الى ان بلغ رسالته تامه الى الثقلين انفهم وجنهم. ولقد بلغ الرساله وادى الامانه صلوات الله وسلامه عليه. اترك بقيه الوقت للاجابه على ما يصل من الاسئله. هذا سؤال او تذكير من اخينا الذي تعقب بالامس منظومه البحور. يقول اخونا جزاه الله خيرا: غيرته شديده، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياه لما يحب ويرضى. يقول: اني احبك في الله تعالى، واسال الله ان يجمعنا السامعين في مستقر رحمته، امين. كيف تقول انها تحفظ لبلاغتها وقوه معانيها؟ اعني قصيده البوصيري. نعم، نحن نقول ان فيها معاني عظيمه وحكما بليغه، لكن هناك من الشعر العربي الوافر مما يغني عنها، واكثر فائده وبلاغه منها. اما ان تحفظ الابيات الشركيه لكي نلحظها ونردها، فهذا اولى من ان نحفظها لبلاغتها وحسنها. انك لتعجب حين تعلم ان الكثير يحفظ امورا منكره ولا يعرف ضررها وكيف يرد عليها. اما حفظها من اجل التلذذ بابياتها، ولا سيما الابيات التي فيها شرك صريح، فهذا امر محرم لا يجوز. وهناك بعض الابيات من هذه القصيدة، وهي قصيدة البردة، فيها أبيات فيها حكم وهي سليمة من الشركيات والمبالغات، مثل قوله كما أنشد ذلك بالأمس فضيلة الشيخ عبد العزيز: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفقمه وينقطم تفرط هواها وحاذر ان تيليه، ان الهوى ما تولى يثني او يثني. هذا من بيتان وغيرهما من الحكم السائره في هذه القصيده. ولقد ردد هذه الحكم كثير من علمائي. اما الشركيات فانا مع اخي السائل، لا يجوز ترديدها ولا انشادها ولا ذكرها البته الا من اجل كشف ما فيها من الشرك. ويجب ان نكون بعيدين عن القصائد والمدائح التي فيها شرك صريح وفيها غلو في محبه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونفتديه بارواحنا، ومحبته عليه الصلاه والسلام من علامات الايمان، وهي قربه من اعظم القرب. لكن يجب ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبه مشروعه في حدود الشرع، ولا نغلو في محبته، فان الغلو في محبته خروج عن منهج السلف الصالح وامر لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عقوق له. والصوفيه الذين يزعمون انهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم اكثر الناس عصيانا له وخروجا عن شرعه المطهر. فلا شك ان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وترديد الاشعار التي تحكي هذا الغلو امر منكر لا يجوز. وصدق أخي الكريم أن هناك قصائد تغني عن هذه الشركيات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. لماذا لم يرتب القرآن الكريم كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في تدريج القرآن؟ ترتيب القرآن الذي بين أيدينا ترتيب توقيفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لهذا لا يجوز أن يرتب القرآن الكريم على حسب النزول، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب كان يقول ضعوا الآية في سورة كذا حتى فرغ من ترتيب القرآن على هذا الترتيب الذي نقرأه اليوم. وقد حاول بعض المعاصرين أن يرتب القرآن على سبب النزول فقامت الدنيا ولم تقعد وانتفض العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وهذا يدل على حماية الله عز وجل لهذا القرآن الكريم وتفصله بحفظه. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يصلي منكسا، أي أن يقرأ مثلا سورة الضحى ثم يقرأ بعدها سورة الأعلى، يقرأ أولا سورة الأعلى ثم يقرأ بعدها سورة الضحى حتى يلتزم بهذا الترتيب التوقيفي. عندما ذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل قال له ورقة هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، أو هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى ولم يقل عيسى، مع أن عيسى هو الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو التوضيح. والله يحفظكم ويرعاكم. قول ورقة هذا يدل على أن عيسى عليه السلام كان مجددا لنبوة موسى عليه السلام، وذكر هذا بعض أهل العلم، فموسى عليه السلام كان مجددا فعيسى عليه السلام كان مجددا لرسالة موسى عليه السلام جميعا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذكر بآخر ما تكلمت عليه وهي مراتب الدعوة. ومراتب الدعوة قسمها الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 5 مراحل. أولها النبوة، ثانيا إنذار عشيرته الأقربين، ثالثا إنذار قومه وهم أهل مكة، رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب كافة، خامسا إنذار كل الثقلين أنسهم وجنهم ممن تبلغهم الدعوة. هذه هي المراتب الخمس، أي المراتب الخمس التي ذكرها الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، ونقلها عنه كثير ممن كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقل بعد ذلك إلى مراحل الدعوة. مراحل الدعوة خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بعض الذين كتبوا في سيرته عليه الصلاة والسلام 3 مراحل: استقراء من سيرته عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى الدعوة سرا، واستمرت 3 سنوات كما جاء في أثر عن ابن إسحاق، واستفاض هذا القول عند كتاب السيرة. المرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال، واستمرت هذه المرحلة إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفعلا المتتبع لأحداث هذه الفترة لا يجد فيها أمرا بالقتال، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة الاستمرار في الدعوة إلى الله جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، مع قتال المبتدئين بالقتال، واستمرت هذه المرحلة إلى صلح الحديبية. المرحلة الرابعة، أنا قلت 3 مراحل، المرحلة الرابعة الدعوة إلى الله جهرا أو الاستمرار في الدعوة إلى الله جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الدعوة. وهكذا بقي عليه الصلاة والسلام إلى أن أقام الله به الملة وأتم الله به الدين وتوفي عليه الصلاة والسلام. هذه المراحل الأربع تنتجها بعض من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب أو مثل صاحب كتاب الرحيق المكتوم وهو المبار كثيري، وصاحب كتاب السيرة النبوية في ضوء المقادر الأخلوية. وقفة عند هذه المراحل، هل هذه المراحل أمر ينبغي الالتزام به عند الاحتياج إليه؟ بمعنى أننا أو إذا أراد المسلمون إنشاء دعوة إلى الله عز وجل في بلاد كافر كبلاد الغرب مثلا، هل يلزمهم أن يطبقوا هذه المراحل؟ الجواب لا، لأن كل مجتمع بحسبه، وليس كل مجتمع جاهلي أو مجتمع كافر يحتاج الدعاة إلى الله عز وجل أن يطبقوا هذه المراحل بحذافيره، ولكن ينبغي أن يستضيئوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالنسبة إلى الدعوة السرية، جازف بعض كتاب السيرة فقال إن الدعوة السرية في مجتمع كافر ينبغي ألا تتجاوز 3 سنوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فيه مجازفة واضحة. خلاصة القول أن هذه المراحل لا يجب التقيد بها، وإنما يستفاد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا التقسيم يقي منزل من الله عز وجل نقف عنده فلا نتعدى. وخلاصة القول أيضا بالنسبة إلى السرية تقدر بقدرها حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم، فإذا وجدت مجموعة من الدعاة إلى الله في بلد كافر لا يقيم شرع الله عز وجل وأرادوا أن يدعو إلى الله عز وجل فإنهم يقدرون هذا الأمر كما يرونه وحسب اجتهادهم يستضيئون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة. الدعوة إلى الله عز وجل سرا بعد أن أمر الله نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مطالع سورة المدثر حيث خاطبه مولاه بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عددا من كفار قريش اتهموه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب، فجزع لما بلغه من هذه الاتهامات الباطلة جزع جزعا شديدا وغطى رأسه وتدثر بثوبه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. فهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تطبيق هذا الأمر، والمخاطبات في هذه الآيات تدلنا على شدة أمر الله عز وجل بتطبيق هذا الأمر. يا أيها المدثر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمدثر هو المتلفف بخياله. قم فأنذر وقم أمر فيه جزم واضح، فأنذر أي بلغ ما أمرت به، وربك فكبر في هذا الأمر أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن البشر يجب أن يعلموا قدر خالقهم سبحانه وتعالى وأن يعظموه. ومن أجل أو من أعظم مظاهر إجلال الله عز وجل أن يعبدوه وحده. وثيابك فطهر، والثياب لفظ يدل على تطهير الظاهر والباطن، أي طهر باطنك وطهر ظاهرك، وهذا هو التفسير الذي درج عليه جمهور السلف. طهر ظاهرك وباطنك حتى تكون أهلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأثام، فاهجر أي اترك ودع. وهذا الخطاب خطاب كما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة جميعا، وإلا فإن الله عز وجل قد حمى نبيه الكريم وحرسه من عبادة الأصنام. والرجز فاهجر، وهذه الآية دليل واضح على توحيد الله عز وجل بالعبادة وتوحيده بالألوهية. ولا تمن تستكثر، لا تمن أي لا تعطي العطاء وتريد أكثر منه. هذا التفسير هو الذي يرجحه الحافظ ابن كثير. هذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بادر عليه الصلاة والسلام بدعوته، وتحرك عليه الصلاة والسلام في الوسط الذي يثق فيه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجهر بالدعوة ولم ينزل عليه أمر بذلك. وليس من مصلحة الدعوة في هذه الفترة أن يجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وإنما كان في هذه الفترة يتحرك عليه الصلاة والسلام في دائرة السرية، يتصل بكل من يثق به أنه لا يحشي لأمر الدعوة سرا، وكان يجتمع بالرعيل الأول من المسلمين لصحابته عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو دار كانت حول الصفا، وكان يجتمع عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الملأ سرا، حتى إن المشركين لا يعلمون مكان اجتماعه عليه الصلاة والسلام، وكان الذي يتتبعهم ويتحرى أمرهم يقول إنهم يجتمعون في دار عند الصفا، ولا يستطيع أي إنسان أن يحدد هذه الدار أو هذا المكان. في هذه أو الدليل على هذه الفترة ما هو؟ ورد عن ابن إسحاق بلاغ حيث قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنوات يدعو إلى الله سرا. وهذا من حيث السند ضعيف، لكن هذا التحديد ب3 سنوات أمر أجمع عليه كتاب السيرة، كلهم أطبقوا على أن مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا 3 سنوات، والله تعالى أعلم. أما الدعوة إلى الله سرا فهذا أمر ثابت لا شك فيه، يدل عليه حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه حينما أسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستقبل، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستقبل، أي مستتر بدعوته عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم. في هذه الفترة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين سرا دخل عدد من رجال قريش ومن نسائهم سرا، وأول المؤمنين به على الإطلاق والله تعالى أعلم زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فقد بادرت إلى الإيمان به من أول وهلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب كما ورد في الصحيح. والأحاديث في فضائلها وأخبارها كثيرة مستفيضة. ومن أوائل الداخلين في دين الله في هذه الفترة ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان غلاما حدثا في حجره عليه الصلاة والسلام، وعمره إذاك 10 سنوات. ومن السابقين إلى الإسلام أيضا مولاه زيد بن حارثة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء أبوه وعمه يطلبانه: إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك. فقال: بل أقيم عندك. وقصة أمر زيد بن حارثة أن العرب أغارت على قبيلته، أو أن بعض قبائل العرب أغارت على قبيلته فأخذت تتبعه، ولم يعلم أبوه عن حاله وبكاه كثيرا، وكان ينشد فيه الأشعار، ولما قال فيه: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيبقى أم أتى دونه الأجل. وبعد فترة من الظلم علم أنه في مكة وأنه بيع هناك، فذهب يبحث عنه في مكة، فقالوا له إنه عند محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب والتقى به وعرض عليه العودة معه إلى رحالهم، ولكنه رفض هذا الأمر. فقال له أبوه: أتفضل الرق على الحرية؟ فقال أو أجابه بأنه في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء عنده وبين أن يذهب مع أبيه، فاختار أن يبقى عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أكرمه الله عز وجل بالدخول في هذا الدين، فلا حاجة له أن يعود إلى سلف أبيه الجاهل الكافر. وتذكر بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع مقولة أبيه، وهو قوله فيه: أتفضل الرق على الحرية، أمسك به وقاده إلى أن ذهب به إلى البيت، وقال أمام الناس: اشهدوا أن زيدا مني يرثني وأرثه. وهذا قبل نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. فلما رأى أبوه منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك ورجع قافلا إلى بلده. ولم تذكر الأخبار عن أبيه وعن أسرته شيئا، أو لم أطلع على شيء يتعلق بهذا الحديث. ومن السابقين إلى الإسلام الصديق الأول وصاحبه ورفيقه في الغار أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبرة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عفن منه حين ذكرته وما تردد فيه. وقال عليه الصلاة والسلام فيه: إن الله عز وجل بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله عنه كذبت. ولهذا سمي الصديق. وكل هذه الأخبار صحيحة ثابتة. بل إن الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية يرجح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أول السابقين إلى الإسلام، استنتاجا من قوله من قول أبي بكر رضي الله عنه حينما اختير خليفة للمسلمين: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ وهذا خبر ثابت عن أبي بكر رواه الإمام الترمذي في جامعه وصححه الترمذي ومن المعاصرين الألباني، وصححه غير واحد من أهل العلم. فهذا يستنتج منه الحافظ ابن كثير أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم، ولا يعرف بالتحديد الدقيق أول من أسلم، وكل هؤلاء أسلموا في ظرف ساعات، أي ليس بينهم فوارق زمنية كبيرة. ولهذا تجد بعض المصنفون في السيرة يصنفون الداخلين في الإسلام تصنيفا آخر، فيقولون أول من أسلم من النساء زوجه خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهكذا. وهذا التقسيم تقسيم الحسن. في إطار الدعوة السرية تحرك أبو بكر رضي الله عنه وسط أقاربه، ونشط نشاطا عظيما، وهدى الله عز وجل عليه فئاما من الناس، وممن هداهم الله عز وجل على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مذعون وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقب بن أبي الأرقب. أعيد هذه الأسماء مرة أخرى: أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أكرمه الله بالدخول في هذا الدين، وكان أول أو من أوائل المسارعين إليه والمسبقين به، تحرك ونشط نشاطا عظيما، فهدى الله عز وجل عليه عددا من رجالات قريش، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مذعون وأبي عبيدة عامر بن الجراح وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم. كل هؤلاء ممن هداهم الله عز وجل على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة. كل واحد ممن دخل في الإسلام من هؤلاء وغيرهم نشأوا أيضا في تبليغ الدعوة، وكل واحد منهم تسبب في هداية عدد لا بأس به. ومن أوائل الداخلين في الإسلام أيضا بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خياط وغير هؤلاء. ومن أوائل الداخلين في هذا الدين أيضا والمؤمنين به ورقة بن نوفل، فهو من أوائل من آمن بالله عز وجل وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وأيقن بذلك يقينا لا مرية فيه. وهناك طائفة من الأحاديث تدل على إيمانه، أذكر منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وهو حسن. وفي رواية أخرى قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وهذا الخبر أورده الحافظ ابن كثير وعزاه إلى أبي يعلى في مسنده وقال وحسنه حيث قال هذا حديث حسن. ومن الأخبار الدالة على إيمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه فقال لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. والحديث أخرجه البزار في مسنده من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال ابن كثير في إسناده هذا إسناد جيد. هذه الأخبار الثلاثة تدلنا على أن ورقة بن نوفل من أوائل من هداهم الله عز وجل إلى هذا الدين. وكان رضي الله تعالى عنه يتشوق إلى إدراك هذا الأمر وله في ذلك قصائد عديدة، لعلي أقتطف شيئا منها لتنشيطكم وتصنيف مسامعكم. مما ورد عنه قوله مخاطبا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وجدت وكنت في الذكرى لدوجا مهم طالما بعث النشيجا وقف من خديجة بعد وقف لقد طال انتظاري يا خديجة. فقوله يا خديجة هذا معروف عند النحاة بالترخيم كما قال الإمام ابن مالك في ألفيته ترخيم من احدث آخر المنادى فيافع في من دعا سعادة. ببطن المكتين على رجاء حديثة أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج بأن محمدا فيسود يوما ويختم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا فيلقى من يحاربه كسارا ويلقى من يسالمه خلوجا. والخلوج الغلبة والنصر. فيا ليتي إذا ما كان ذاك شهدت وكنت أولهم ولوجا أي دخولا في دين الله ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عدت بمكتها عجيزا. أرجي بالذي كرهوا جميعا بلاد العرش إن سفلوا عروجا وهل أمر استفال في غير كفر بمن يختار من خمس البروجا. فإن يبقوا وأبقت الأمور يضج الكافرون لها غزيجا وإن أهلك فكلفة فيلقى من الأقدار مكلفة حريجا. ومما قال في قصيدة أخرى أتذكر أن أنت العشية رائف وفي الصدر من إضمارك الحزن قاذف لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد يومين ماذق. وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناطق. أفاك الذي وجهت أفاك الذي وجهت أو أتاك الذي وجهت يا خير قرةٍ يخاطب أم المؤمنين خديجة بغور وبالنجدين حيث الصحافح إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت وهن من الأحمال قعف دوالح فيخبرنا عن كل خير بعلمه وللحق أبواب لهن مفاتح. وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح. إلى أن يقول فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر يد فارس. وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائف. إلى غير ذلك مما قاله رحمه الله ورضي عنه من أشعار وقصائد. ويتضح من الأسماء التي سبق ذكرها أن القول الذي ذهب إليه بعض كتاب السيرة وهو أن السابقين إلى الإسلام كانوا من الموالي والضعفاء غير صحيح. هناك تمثال خاطئ ذكر في بعض كتاب السيرة أن أول المسارعين إلى الإسلام وأول الداخلين فيه هم الضعفاء والفقراء والموالي وغيرهم من أخلاق المجتمع كما يقولون، وهذا استنتاج غير صحيح. وغير صحيح أيضا تعليلهم، قالوا إن السر من دخول هؤلاء الضعفاء والموالي أن هذا الدين جاء لإنقاذهم فهبوا إليه مسارعين، وأن علية القوم دائما تعارض النبوة والأنبياء. صحيح أن هناك من علية القوم، بل إن الكثير من علية القوم يعارضون دعوات الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، لكن هذا أمر غير صحيح على إطلاقه. وإذا تأملنا في أسماء السابقين إلى الإسلام أبو بكر وعثمان وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن مذعون وأخوه عبد الله وغيرهم من رجالات قريش وصناديدهم، هؤلاء كلهم ممن دخلوا في دين الله شراعا ومن السابقين إلى الإسلام، فلا شك أن هذا الاستنتاج غير صحيح.
ساعات حجة.
الحمد لله الذي خلق تحويات شرف هدى ويسلم ويسلم على نبيه الهدى ورضي الله عن صحابته أجمعين عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس السابق من هذه الدروس أو الدرس الخامس السادس، الدرس السادس من هذه الدروس وهو آخر درس من هذا الأسبوع. وقد تكرم أسبوع ثاني من هذه الدورة المكثفة التي نسأل الله أن ينفع بها. ودرسنا اليوم سيكون عن بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشارات ومقدمات وإرهاصات. أما البشارات فيقصد بها البشارات التي وردت في كتب الأنبياء السابقين وعلى ألسنة رسل الله الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على البشارات والإرهاصات وهذه المقدمات يطول، ولكنني سأحاول اقتباس ذلك من أمثل. أما بشارات الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فقبل ذلك أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث نبي منهم ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا ويؤمن به، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن البشارات الصريحة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى عليه السلام، حيث جاء على لسانه أو بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.